قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا مشاهدينا الكرام وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين. أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
حياك الله يا أستاذ أحمد،
نورنا دائما.
بارك الله
فيك، ربنا ينفعنا بعلمكم.
حياك
الله القبول. إلى أن تأتينا اتصالات المشاهدين والمشاهد أو المشاهدات، نبدأ دائما شيخ الكريم بالأسئلة الواردة على الصفحة أو على شريط الرسائل. أسأل الله عز وجل التيسير. سائلة تسأل وتقول عندها ثلاث بنات وولد، وهي تقول هل يجوز أن أذبح عنهم عجلا عقيقة، تجمع يعني عنهم جميعا عجلا، أم أنها تذبح لكل واحدة منهن وله يعني ذبيحة خاصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العقيقة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق الأبناء على أبويهم. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى ويماط عنه الأذى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فأقول ورد في ما يذبح عقيقة عن الولد والبنت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا. الخبر الأول خبر قولي، قال عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان وللجارية شاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للولد الذكر ذبيحتين وللبنت الأنثى ذبيحة واحدة. هذا هو الخبر القولي. أما الخبر الفعلي فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة واحدة،
صلى الله عليه وسلم،
وعق عن الحسين بشاة واحدة. معنى ذلك أننا أمام أفضل فاضل ومفضول،
وكلاهما صحيح.
كلاهما صحيح. الأفضل أن يذبح عن الولد ذبيحتان وأن تذبح عن البنت ذبيحة واحدة، فإن تيسر فبها ونعمة، وإلا فتجزئ الذبيحة الواحدة عن الولد أو عن البنت. ففي السؤال المطروح عندنا ثلاث بنات
ولد
وولد، يعني إذا أعطينا للولد سهمين يكون عندنا الآن خمسة أسهم، والذبيحة اللي هي البقرة أو الجاموسة
على سبعة.
ورد فيها حديث جابر بن عبد الله أنهم كانوا يشتركون في البقرة سبعة وفي الجزور سبعة. إذن يمكن أن نذبح بقرة عن هؤلاء الأولاد، سهمين للولد وثلاثة للبنات، ومعنا أيضا زيادة على ذلك سهمان. لكن ربما يقول قائل طيب ما نذبح عن كل واحد ذبيحة. والله إن تيسر أن نذبح لكل واحد نهرق عنه دما مستقلا هذا أفضل.
هذا هو الأفضل.
هذا أفضل. ليه؟ لأنه هو الأصل شاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
لكن المشاركة جائزة. نعم المشاركة جائزة قياسا على ما ورد في الأضحية. وبالتالي أقول إن تيسر أن تذبحي لكل بنت من البنات شاة وللولد تذبحي له شاتين فبها ونعمت، وإن لم يتيسر للولد شاتين فذبحي عن كل بنت من البنات شاة يعني هذه ثلاثة، وعن الولد شاة واحدة هذه أربع شياة. هذا إن تيسر فهو الأفضل. أما إذا لم يتيسر فيجوز أن تذبحي الذبيحة الواحدة عن هؤلاء الأولاد الأربعة، ومعك سهمان زيادة يمكن أن تعق بها عن ولد آخر. والله
أسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يبارك لها في أبنائها وفي جميع أبناء المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
هو يقول أنا محمد محمود من الشرقية، ما حكم من يذهب إلى الأفراح بغرض المجاملة ولا يجلس كثيرا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو النص.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول هو يعني أجزأ ما عليه من مجاملة أرحامه أو أصدقائه والحضور وقتا يسيرا لتهنئتهم، ثم يكتفي بهذا الوقت اليسير الذي قضى فيه وأدى فيه الواجب، ثم ينصرف، لأنه العادة في الأفراح إلا من رحم الله عز وجل أن يكون فيها نوع من المخالفات، خاصة مخالفات يعني الموسيقى والغناء والاختلاط بين البنين والبنات. فإن كان هذا هو الذي يدفعه أن يجلس وقتا يسيرا يؤدي فيه واجب تهنئة الأرحام أو تهنئة الأصدقاء، فوالله قد أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت. إنما إن كان المقصود أنه مشغول فيعني لا يتيسر له وقت إلا هذا الوقت اليسير، فأقول خليها على نفسك شوية لئلا يسيء أحد فهمك.
لعل السائل يسأل ويقول أفراح التي فيها معازف وموسيقى،
ما أنا قلت في الأول
واختلاط ورجال،
ما ذكرنا في الأول إن كان المقصود أنه هو يجلس وقتا يسيرا بسبب ما في الأفراح من
بعض المخالفات
فقد أحسنت. أديت الواجب وتنحيت عن المخالفات والمنكر. إن لم تزل المنكر بأمرك ونهيك فزول أنت عنه. فإن كان هذا هو المقصود فقد أحسنت. لكن ربما يقول أنا رجل كبير شأن، أنا رجل وجيه، أنا رجل مشغول يعني، فيذهب إلى أداء الواجب عند الأرحام والأصدقاء والأهل وقتا يسيرا، فأقول يعني خليه على نفسك شوية مدام ليست هناك مخالفات في هذا المكان الذي أنت فيه لأداء واجب التهنئة في الفرح، لأن يظن فيك إنك يعني رجل متكبر وإنك رجل يعني تترفع عن الناس أو شيء من هذا القبيل. فإن كانت الأولى فقد أجبنا، وإن كانت الثانية فهي من باب النصيحة لا أكثر.
عظيم. يعني إن كانت في الأفراح بعض المخالفات وقال أنا لن أذهب ولكني سأذهب إلى البيت لأبارك لابن عمي أو لابن خالتي أو قريب، نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ يسمع.
تفضل حبيبي.
حضرتك بالنسبة لشراء سيارة وليكن في معرض مثلا، في جهة ما هتشتري السيارة دي، يعني أنا هتفرج على السيارة دي في معرض، والجهة دي هتشتري السيارة وأنا تعاملي معها هي
مع المعرض ولا مع الجهة؟ أخي حبيبي، الجهة اللي أنت هتتعامل معها تتعامل معها ولا مع المعرض؟ يعني أنت ذهبت إلى هذا الوسيط ولا إلى المعرض؟
انا هتفرج على السيارة في المعرض، لكن الجهة دي هي اللي هتشير السيارة وتعاملي معها هي، ليس مع المعرض.
تمام. طب مزيد من التفاصيل، هل هناك يعني هو هيمولك ولا انت هتشتري منه؟ يعني العقد هيكون معاه هو ولا هو هيبقى وسيط ممول فقط ان هو يدفع الفلوس وبعد كده انت تدفع له كبنك ولا حاجة؟
طيب هو انا مش عندي تفاصيل كافيه، بس هو هيشتري السياره وانا تعاملي معاه هو بس، يعني انا ماليش علاقه بالمعرض.
تمام. طيب حضرتك تحب تساله سؤال؟
لا خلاص.
ماشي. اشكرك على الاتصال، واسال الله عز وجل ان يبارك لك في سيارتك ان شاء الله تعالى. حضرتك تجاوب وبعدين نكمل موضوعنا ولا ايه؟
طبعا. نعم. احنا كنا بنتحدث في موضوع
ان حد يروح يعني مش هيروح الفرح خالص عشان المخالفات، وبعد كده ممكن يروح البيت
يبقى عشان صلاة الرحم. عشان صلاة الأرحام. هذا جيد. يبقى هو ضرب عصفورين بحجر واحد، أدى ما عليه من واجب تهنئة الأهل والأرحام والأصدقاء، وفي نفس الوقت تحاشى الجلوس في أماكن اللهو والعبث والمنكر والمخالفات،
ويبين لهم أنا ما جيتش عشان كذا وكذا،
ولو بين لكان أحسن، لأنه في هذه الحالة سيكون أمرا لمعروف ونهيا عن منكر.
صلى الله عز وجل التيسير. ان في ناس يقول لك يا عم الشيخ ما يعني ما تحدقوهاش قوي، دي ليله في العمر وليله العمر، ممكن الواحد يموت في الليله.
يعني هو الانسان يبدا ليله يعني يبدا حياته وزواجه باعظم بهذا الكم الهائم من المخالفات. بالعكس، نحن نقول ليله العمر دي معناها ان تحسن بدايه هذه الليله مع الله عز وجل بغير مخالفه ولا معصيه، حتى يكون هذا ارجى لرحمه الله بكما وعفو الله عليكما واكرام الله لكما، ويكون هذا البيت بيت فعلا على خير وبركة ويرجى من ورائه الخير. إنما لما تبدأ بداية سيئة ما النشعين بعد كده نقول يا رب زي كيف أنت بدأت بمبارزتي بالمعصية وتقول هي ليلة العمر، وزي ما حضرتك قلت افترض أن ليلة العمر كانت فعلا ليلة العمر بمعنى أنه قضى في هذه الليلة
هي الخاتمة
يعني يختم له
بأن العروس مات ليلة عروسه
كتير جدا يعني.
أسأل الله عز وجل العافية. بعضنا إلا من رحم ربنا عز وجل لا يحسن الفرح ولا يحزن الطرح. لا يعرف يفرح ولا حتى بيعرف يحزن. أسأل الله عز وجل
العافية. إحنا محكومين بشرع لو إحنا وقفنا عند حدود الله عز وجل وعند هدي الرسول عليه السلام سنفرح بشرع ونحزن بشرع ونعمل بشرع ونقوم بشرع ونأكل بشرع وننام بشرع ونتزوج بشرع. يعني الرسول ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يقربنا من الله إلا وأمرنا به، ولا ترك شيئا يقربنا إلى النار العياذ بالله إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. أخي المتصل يسأل عن شراء سيارة، هو هيتعامل مع جهة دي وما فسرش هل هي يعني بنك أم هي بعض الشركات يعني تتعامل عن طريق أن هي التي تشتري السيارة من المعرض ثم بعد ذلك تكون هي المالكة لهذه السيارة وتبتاعها لهذا العميل، فإن كان هذا أو ذاك فما الحكم في شراء هذه السيارة؟
على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا لو كانت هذه الجهة التي ستشتري له السيارة جهة هو يعمل فيها فسيقال هذا من باب أنه جهة العمل يعني شركته أو مصنعه يحاول التيسير على موظفيه ويحاول إعانتهم بتدبير سيارة تيسر أمور يعني الذهاب والعودة وقضاء حوائج العمل. ففي هذه الحالة نقول المهم إن كانت هناك جهة بينك وبين المعرض، المعرض دوره فقط إنك شفت السيارة المطلوب شرائها فقط لغير، والجهة دي ستتعامل مع المعرض بمعنى أن تشتري وتمتلك السلعة يعني تمتلك السيارة، وأنا الموظف سأتعاقد مع هذه الجهة فسيكون عقد الشراء معها
مش مع المعرض.
مش مع المعرض خلاص. دي رقم واحد. اثنين، يكون في عقد الشراء القيمة الإجمالية للسيارة 100,000 مثلا، يكون في عقد الشراء المبلغ اللي دفع مقدما، يكون في عقد الشراء المبلغ المتبقي اللي هو الفارق بين مقدم دفعه وبين القيمة الإجمالية للسيارة. لو الأربع شروط دول توفروا في العقد لا بأس. لكن إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن هو بيتعاقد فعلا مع الجهة، ما فيش مشكلة، حقق الشرط الأول، بيكتب له القيمة الإجمالية للسيارة فعلا ماشي، تحقق الشرط الثاني، بيحط له المبلغ المقدم للدفع 50,000 من 100 ماشي. لكن البند الرابع بيكون مأساة وكارثة. ليه؟ لأنه الباقي بيبدأ يفرض عليه فايدة، ولك الجنيه بجنيه دفع 50%
تأخير الغرامات.
فده طبعا هذا هو
الربا. البعض يفعل هذا،
هذا هو الربا المحرم اللي نزل القرآن لتحريمه، اللي هو الفائدة على الديون المتأخرة. إنما لو بيشتري من المعرض عقد شراء من الجهة، العقد فيه السعر الإجمالي للسيارة، العقد فيه المبلغ اللي دفعته مقدم، العقد فيه الفرق بين المبلغ المقدم والقيمة الإجمالية، دفعت 50 والقيمة كانت 150 يبقى عليا 100، يكتب لي إن الباقي 100، لا بأس، هذا عقد سليم.
وطبعا يضع ثمن السيارة بعد الاتفاق على المدة، يعني لأن 3 سنوات غير 4 سنوات غير 2، فيتفقون على السعر. يعني السيارة دي ستباع قسطا
في النهاية
في 100,000 وهي ثمنها كاش مثلا،
في النهاية بيتفقوا على الضوابط الأربعة دي: المبلغ، القيمة الإجمالية، المبلغ المقدم، الفارق بين القيمة الإجمالية والمبلغ المقدم هو اللي باقي.
نعم.
ما يقوليش بقى على الباقي ده 10%، على الباقي ده 20%، لا، لأنك أنت فرقت من البداية بين سعر الفوري الكاش وبين سعر القسط.
نعم.
أنا لو هاخدها فوري أخدها ب 100، أنت خلتها ل 150 عشان قسط، لا بأس، هذه معاملة أجازها جمهور الفقهاء خلافا لمذهب إليه شيخنا الألباني رحمه الله. إنما بما أنك أنت من البداية حددت سعر القسط اللي هو بيفرق شويتين عن سعر الفوري، خلاص يبقى نمشي صح بقى، حط لي السعر الإجمالي واكتب لي إثبت للمبلغ أنا دفعته مقدما، والفارق اللي هيفضل عليا هو ما يساوي خصم المبلغ المقدم من القيمة الإجمالية للسيارة. إنما ما يجيش كمان على الباقي وتقول لي عليه 10% ولا عليه 20% ولا جنيه بجنيه زي ما هو معتدين.
طب حفظ الملكية، هل يجوز لهذا البائع سواء كان جهة أو معرضا أو يعني حتى ولو بنكا إسلاميا أو حتى بعض الشركات، يعني مش هقول أسماء، هي تتعامل بهذه الطريقة
تشترط هذا الشرط،
تشترط هذا الشرط وتحفظ الملكية،
بيعملوا حظر بيع،
حظر بيع،
حظر بيع،
حظر ملكية عشان ما يبيعش
يعني. عشان ما يبيعش.
نعم.
لا بأس، لأن هذا أولا ما اشترط هؤلاء هذا الشرط إلا مما عمت به البلوى من خراب الذمم وضياع مستحقات هذه الشركات أو هذه المصانع أو هذه البنوك، ثم إن هذا الشرط رضيته المجامع الفقهية المعاصرة، مجمع البحوث الإسلامية أجاز هذا الشرط، لأنه في معنى الشرط الجزائي. بدل ما أفرض عليك شرط جزائي، أنا قلت لك لو سمحت أنت لا تملك التصرف الكامل، تصرف المالك في ملكه إلا بعد سداد باقي الثمن أو كامل الثمن. مش
مفروض أنا اشتريت والملكية تنتقل إليه بمجرد شراء هذه
السلعة؟ واشترى وراح باع وقال لهم يعني كما يقولون اللي عايزني يدور عليه،
بياخدوا عليه شيكات
برضو نفس الطريقة، لأنه بيطيل
وأنا أقول لحضرتك
فعلا بياخد شيكات بياخد وصل أمانة، لكن أنا المدين أطيل أمد الخصومة أمام القضاء، وبالتالي صاحبنا ده عبال ما يستوفي حقه يكون فاتله 5-6 سنين أضاع على هذا الممول أو على هذه الجهة أو على هذا البنك أو على هذه الشركة فائدة استثمار فلوسهم، وحلني عبال ما بيسدد له بيطعن وبيستأنف وبيعمل نقد وبيطعن بالتزوير، كل ده إرادة إطالة أمد الخصومة، يعني مماطلة بمعنى الكلمة في سداد المستحقات، كل دي خسائر على الراجل اللي هو الجهة المعنية، المصنع ولا البنك ولا الشركة. فضمانا لسرعة إبراء المدين ذمته من الدين وإجباره على الوفاء بالسداد حسب الوعود والعهود المتفق عليها في العقد، بيعمل ما يعرف بحظر البيع، يعني كارت ضغط عليه حتى يتم وفاءه بسداد جميع الديون.
أسأل الله عز وجل أن يحفظ فضيلتكم فضيلة الشيخ الحبيب، ربنا يرضى عنه وعنك، أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول: ما حكم مصافحة النساء مجاملة كابنة الخالة وابنة العم والنساء الكبيرات في السن؟
هي مجاملة ولا غير مجاملة لا تصح، لا يصح للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، والمرأة الأجنبية هي مثلا ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، يعني كلهن أجنبية. وبالتالي قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، عليه الصلاة والسلام. وهو إيه؟ وهو يعني أعلمنا بالله وأتقان لله وأورع الأمة، ومع ذلك أغلق هذا الباب على نفسه عليه الصلاة والسلام، فما مست يده يد امرأة أبدا لا تحل له عليه الصلاة والسلام. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو حد الله تبارك وتعالى. ولو أنه جامل المجامل فمتى يتعلم الجاهل؟ يعني لو فعلنا هذه مجاملة ومع هذه مجاملة ومع هذه مجاملة، طيب متى نقف إحنا عند حدود الله عز وجل ونمتنع عن فعل المحرم؟ ومتى يتعلم هؤلاء اللي هي بنت عمه وبنت خاله وزوجة عمه، متى تتعلم ان المسألة دي تحرم ولا يجوز منه ان يصافحها؟ امتى تتعلم؟ وهو امتى هيقف عند حدود الله لو بقي مسلسل المجاملة 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 مداهنة؟
طب يعمل ايه يا شيخنا، وخاصة لما تكون هي اكبر منه بسنوات وفي فارق عمر، وتقول له ده انا اللي مربياك، ده 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 انت اخويا الصغير، وبعدين يعني هل يعني يصافح من وراء ملابسه ام يعني ماذا يفعل؟
يقول: جزاك الله خيرا على ما فعلته في صغري، فقد كنت تحمليني وربما يعني كنت مش عارف تهننيني وربما، لكن لما كنت صغيرا حدثا دون البلوغ لم اكن حينئذ مكلفا، اما وقد صرت الان بالغا مكلفا فانا وحضرتك بنقف عند حدود الله عز وجل، وده من تربيتك لي انك ربتيني على الوقوف على حدود الله عز وجل. وهو لو عرف عنه مقدما ان هو لا يصافح النساء الاجنبيات مش هيحصل مع الموقف، يعني هو من البداية مجرد ما يتعلم الحكم الشرعي
الان، يعني مثلا ايه بتكون في محفل او في مكان وابنة العم تدخل وتصافح البعض من الأقران ومن الأقارب،
بارك الله فيك،
وتأتي عند شخص معين وتقول: أنا عارف أن أنتم ما بتسلموش،
هي
من نفسها
عارف عنه،
خلاص أنا عارف أن أنتم
ما بتسلموش، وهو ممكن اللي لسه
ملتبس فاكرة أن ده يعني من منطلق شخصي، بتبقاش عارف أن ده دي،
لا هو يبين أن ده حكم ربنا، ده أنا مش أفعل هذا يعني تعففا أو تأففا، إنما أنا أفعل هذا ديانة لله عز وجل. وأحيانا قد سلمت عليك بالإشارة، السلام عليكم بارك الله، وبالإشارة هذا أفضل كثيرا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء المبايعات له عليه الصلاة والسلام ما صفعهن صلى الله عليه وسلم، إنما قال قد بايعتكن كلاما، يعني مجرد بس بالإشارة كده تمت البيعة بغير مصافحة، وهو من؟ رسول الله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم
صلى الله عليه وسلم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الإنسان برضو لابد أن يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله ولا يعجز. نعم جزاكم الله خير. يعني أحيانا في بعض المسائل أحب أن أقف عندها لأنها بتبقى من عموم البلوى، نسأل الله العافية.
أوقف يا عم أحمد
فسامحني إن أطلت على حضرتك شوية قليلا. يعني سائل يسأل ويقول هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة خلف قرآن التلفزيون أردد الآيات خلف القارئ، يعني هو يقرأ مع القارئ ثم بعد ذلك يركع ويسجد ويعني ينفصل عن القارئ ولكنه يعني ما يسمعه يقوله؟
لا لا يجوز، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهو ليس مضطرا لفعل هذا، إنما عنده الأيسر من هذا، إن كان يصلي الفريضة فإنه يصلي بما تيسر مما يحفظ من القرآن حتى ولو كان بفاتحة الكتاب فقط، وإن كان في صلاة النافلة فبدل أن يردد مع القارئ، يعني هو يسمع ويردد وبعدين يركع ويسجد، بدل أن يفعل هذا بهذه الكلفة الزائدة وانشغال الذهن والعقل، فالأولى له والأيسر له أن يمسك هو المصحف ليقرأ ما تيسر لنفسه في صلاة النافلة. هذا أيسر يعني أنه ينشغل مع
القارئ، لأنه لا يجوز أن يمسك بالمصحف في الفريضة.
في الفريضة فنقول إن كان في الفريضة الموضوع هين وسهل، يعني لو لم يقرأ في الفريضة إلا فاتحة الكتاب أجزأت، أتى بما عليه، إن هذا الحد الأدنى اللي هي الركن، وما زاد عن ذلك فهو سنة. وإن كان في صلاة النافلة يريد أن يستزيد من قراءة القرآن وأن يطول في صلاته، يا أخي طول في ركوعك، طول في سجودك، طول في دعائك، هذا يغنيك عن تطويل القراءة. وإن كان ولا بد من تطويل القراءة فليكن مصحف في يديك أو بين يديك على الحامل كما يفعل البعض، ويقرأ من المصحف ما تيسر في صلاة النافلة ويصلي. أما أن يكون صوتيا مشغول بسماع الإمام اللي بيقرأ في القرآن أو القارئ اللي بيقرأ في التلفزيون، فإنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ثم إننا مأمورين في القرآن الكريم وإذا قرأ القرآن إيه فاستمعوا له وأنصتوا. لا أنا ما بسمعش، أنا بسمع وأردد، يعني أنا أخالج القارئ بالقراءة، فلا أنا بالذي قرأت وحدي حتى أتمعن وأخشع، ولا أنا بالذي استمعت فقط للقارئ من باب إني أتجمل في قراءة القرآن من هذا الرجل وأسمع له وبعدين أبقى أصلي صلاتي. فالصورة المسؤولة عنها لا لا يصح.
نعم جزاكم الله خيرا، صلى الله عز وجل العافية. إذا أخطأت في عدد التسبيح، ويسأل ويقول في الأذكار بصفة عامة هي الأذكار الواردة في السنة النبوية المطهرة، وأخطأ في العدد، لكن نأخذ أم أنس ونجيب عن هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أنس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
لو سمحت أنا مدرسة اقتصاد منزلي وعندي في الأوضة بوتاجاز، فزمايلي عايزين يشتروا الأنبوبة على حسابهم ويستعملوا البوتاجاز ده في إن هم يعملوا عليه شاي أو يسخنوا عيش، فأنا رافضة وبقول لهم إن ده مش جاي لكده، جاي لاستعمال الطلبة وللمادة، فهم بيقولوا لي لأ ده ممكن يكون في طوارئ، يعني واحدة تعبانة ومحتاجة كوباية الشاي أو كده، فأنا عايزة أسأل يعني الصح في كده.
حاضر، الله يرضى عنك ويزيدك ورعا وتقوى. حاضر يا مؤنس.
طيب في سؤال تاني؟ بعد إذنك أسمع الإجابة دلوقتي لأن النور لسه قاطع.
حاضر، النور قاطع يعني عايزة تسمعها على التليفون؟
هي عموما
جاوبها على الهاتف. خليك معانا واسمعي الشيء.
يا مؤنس موقفك سليم، وجهة نظرك سليمة، فإن هذا البوتاجاز ملك لجهة العمل والإدارة، فأنت رأيك سليم إلا في حالة أن تأذن الإدارة في هذا الاستعمال اللي خارج عن النطاق اللي البوتاجاز جاي له.
بيقولوا حد
لو جهة الإدارة أذنت
نعم
يبقى خلاص أنت العهدة رفعت عنك والمسؤولية في عنق الإدارة وليست في مسؤوليتك. أما إذا لم تأذن الإدارة يبقى في الحالة دي موقفك سليم، لا يصح لا ليكي ولا ليهم استعمال البوتاجاز في غير ما أعد له.
تمام، هي يعني الهاتف انقطع في اخر جمله لكن هي فهمت الاجابه فصل عز وجل التيسير. الشيخ الكريم
المال المال العام
المال العام
هذا حرمته هو المال العام
حرمته اشد من حرمه المال
حرمه المال الخاص
تمام
خاصه ان الدوله كيان معنوي كيان اعتباري استأمنتنا احنا على هذا المال استأمنت المدرسه واستأمنت مدير المدرسه واستأمنت مدير الشركه فلا بد ان احنا نكون امناء بالتسلسل لان هذا مال عام استؤمننا احنا عليه.
هم عايزين يشتروا الانبوبه يشترون الانبوبه
هم ناظرين لايه حضرتك
الغاز.
ناظرين لاستهلاك الغاز
استهلاك الغاز
لا احنا بنتكلم مش على الغاز فقط ده الغاز يبقى فادحه اكتر واكتر لو استعملوا غاز الحكومه غاز المال العام انما سيبقى استعمال الجهاز الغير ماذون فيه ده جاي المعمل او جاي غرفه التدبير المنزلي يعني للتجارب اللي تجريها المدرسه مع الطالبات انا بستعمله للطبخ ما هو
او لصنع الشاي
او لتسخين العيش او لصنع الشاي طبعا لو فتحت صنع الشاي يبقى بوفيه
صحيح
هينقلب بوفيه
نسال الله العافيه امور صغيره في اعين بعضنا ولكنها ربما تكون كبيره عند ربنا
عارف حديث عبد الله بن مسعود الله يكرمك انت نورتني
ربنا يحفظك
اياكم ايه وقال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وحديث عبد الله بن مسعود ان الرجل ان المؤمن يرى ذنوبه كامثال جبل اوشك ان يقع عليه من شده استعظامه للمعصيه وشده خشيته من الله بسببها وان الفاجر او المنافق يرى ذنوبه يعني مهما كبرت كذباب وقع على وجهه فقال به هكذا فطار من شده استهانته بالايه بالمعصيه وكان اهل العلم يقولون لا يحقرن أحدكم معصية فإنه لا يدري بأي معصية يعذب
سلم يا رب سلم
إن امرأة دخلت النار في هرة حبست لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وبالتالي ذلك ما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه
صلى الله عز وجل أن يرزقنا التقوى
آمين
اللهم أمين يا رب العالمين نعود إلى السؤال الذي سألته أو سأله السائل عبر الصفحة إذا أخطأت في عدد التسبيح في الأذكار بصفة عامة الواردة بالسنة النبوية المطهرة ماذا يفعل؟
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإن وقع خطأ من الإنسان أو نسيان في مثل هذه الأمور المسنونة المستحبة فلا بأس لا شيء عليه إن شاء الله وما غلب على ظنه أنه أخطأ فيه إن كان بالنقصان يكمل وإن كان بزيادة فخير وبركة
أسأل الله القبول أسأل الله عز وجل التيسير في يعني أنا عشان بس ما يبقاش في إعلان يعني السؤال أرسل مرتين ما الحكم في الخطوط التليفون التابعة لشركة كذا وأنا هقول نقط نقط سأله أمس وسأله اليوم فهو شركة
يعني مصر
فأنا يعني عشان ما يبقاش إعلان وفي نفس الوقت عشان القناة ما تخشش في تشهير أيوة. مع شركة لعلك تفهمني الشركة
ما بين النقاط
نعم
على العموم الحرام حرامان حرام لذاته وحرام لغيره لكن هذه المسألة لا تخضع للحرام لذاته الآن ولا تخضع للحرام لغيره الآن لأن السبب الذي من أجله تطرس السائل في هذا السؤال مرتين يعني أصر على سؤاله السبب في هذا السؤال اللي دفعه أن يسأل بسببه الرجل خلاص باع حصته من 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 زمن من الشركة وأصبحت الشركة تقريبا استثمار مصري يعني بنسبة 100% فلم يعد هناك السبب المبرر الذي كان بسببه في بعض الأحيان البعض يدعو إلى المقاطعة يعني دون طبعا ذكر ذكر الأسماء يعني
عظيم هو ليس خوفا من أحد نحن لا نخاف إلا من الله ولكن ده إعلان مدفوع الأجر فانا مش هدفع فلوس
مدفوع الاجر ده ببلاش كده
هيبقى ببلاش فالمفروض انه يبقى مدفوع الاجر فمش هعمل اعلان للشركه
وبعدين احيانا
وقد يدخل في الناحيه القانونيه التشهير وما شابه
واحيانا كمان اذا اردت نشر رذيله اجعل لها لسان حسود يطلع لك واحد يقول لك والله طب انا هروح اشتري بقى الخطوط واخد بالك
ربنا يعافينا وياك
نسال الله العفو والعافيه
ابن خالتي مسافر وقد وكل اباه ان يعقد له عقد قراني فهل يجوز هذا وما الصيغة الصحيحة لذلك
يعني خالك هو من سيعقد
مش أنا.
الخال هو من سيتولى عقد النكاح مع ولي البنت نيابة عن ولده لا بأس. ليه؟ لأنه صاحب الحق الأصيل اللي هو العريس الولد المتزوج هو من وكل. فما دمت أنا صاحب شخصية اعتبارية، يعني أنا ولي أمر نفسي، علي ولاية نفسي على نفسي، فيجوز في هذه الحالة أن أوكل الغير. فإن وكل خاله أو والده أو وكل أي إنسان آخر فالوكالة في هذه الحالة صحيحة. طيب ماذا سيقول الخال الموكل إذا عقد النكاح مع ولي البنت؟ الثاني يقول له زوجتك ابنتي. لا، مش هيقول له كده، زوجتك ابنتي، لأنه هو ليس المتزوج. إنما سيقول ولي البنت زوجت ابنتي لموكلك فلان الفلاني على كتاب الله وسنة رسوله. والوكيل اللي هو الخال في هذا المقام سيقول لولي البنت وأنا قبلت زواجها لموكلي، لأنه ممكن يقول له لنفسي تبقى مشكلة. فالولي زوجت ابنتي لموكلك فلان الفلاني، والراجل هيرد عليه اللي هو الإيجابي يقول له قبلت زواجها لموكلي، حتى يتسمى العريس المتزوج خلال صيغة العقد. هذا هو الإجابة والقبول.
يعني لابد أن يذكر
طبعا
في الإجابة وفي القبول.
في الإجابة والقبول
اسم هذا المتزوج.
نعم، في الإجابة
العقد الغائب.
العقد الغائب طبعا
الذي وكل أباه.
نعم. خشية أن يلتبس الأمر فيكون
رجل الجواز
يقطع
نفسه.
الزواج للوكيل نفسه.
صحيح. نعم. هل يجوز الحلف في البيع والشراء؟ لأن الزبون هو يقول لا يصدقني فأجد نفسي مضطرا للحلف كي يصدقني.
يا أخي الحبيب، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اجعل مذهبك، حط لافتة في المحل أنه لا فصال في السعر. ما عندناش فصال. في محلات في وسط البلد كتبة فعلا يافطة كهربائية مضيئة، المحل ليس فيه فصال في السعر. فتدخل تجد الأسعار موحدة. أنت تتعلم سماحة البيع والصدق في البيع، والزبون يعتاد منك على هذا السلوك والخلق. لكن هي المشكلة بتأتي منين؟ بتأتي انه الزبون يدخل المحل فيقول البائع والله الكوب ده ب15 جنيه. لا يا عم، ده انا التاني الزبون ده انا شايفه ب8. فيفضل صاحبنا يفاوض من 8 لحد البائع ما ينزل له من 15 اللي قالها الى ال8. طيب ده بيدي انطباع للزبون على انه ايه؟ على انه هذا المحل يغالف السعر حتى يجعل مجال المفاصلة تصل معاه للسعر الحقيقي اللي هو عايزه. وكمان البائع يهم الزبون انه هو اكرمه غاية الاكرام. صدقني انا مدهالك بسعر من الاخر، وهو من الاخر فعلا يعني السعر الحقيقي، لكن رفع من 8 ل 15 عشان يدي مجال للمفاصلة. هل هذه هي سماحة البيع والشراء التي علمنا اياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ رحم الله امرأة سمحا اذا باع، سمحا إذا اشترى، والتاجر الصدوق مع الايه؟ مع الكرام البحرة. فبالتالي صدقك يعني ما تبقاش في مجال لتمطيط الأسعار بحيث لا
يعني
تفتح مجال للمفاصلة والحلف والاضطرار بقى للحلف.
أحيانا المشتري يكون مضطرا لعدم التصديق لأنه يجد إنسانا جشعا
عامة البلوى
يضع سعرا يعني أضعاف ما يبيع به، ويحلف ثم يعاود ثم يعني ينادي،
وفي الآخر ينزل السعر
من 100 يبيعه ب20 أو ب10. فمفارقة كبيرة.
احنا كده بنخاطب البائع والمشتري على حد سواء.
لكن
البداية وزمام المبادرة في البائع. اجعل عهدك مع الزبون الصدق وعدم المفصل.
طب خلاص هيعتمد منك. لو كان صادقا في بيعه وشرائه هل يجوز ان يحلف اصلا في البيع والشراء؟
عند الحاجة اذا استحلفك الزبون. لكن انت لا تجعل ابتداء الله عرضة لايمانك.
تمحق البركة.
طبعا
يعني مع الحلف في البيع والشراء تمحق البركة.
عمال على بطال.
هل الحالف الكاذب في بيعه وشرائه هذا هو الذي يسمى باليمين الغموس؟
ما هو الحلف الكذب عموما هي اليمين الغموس، سواء في البيع والشراء أو في غيره. اليمين الغموس هي الأيمان الكاذبة، والأيمان الكاذبة أشد جدا جدا وأسوأ من الأيمان المعقودة التي تقبل التكفير. لأن الأيمان التي تقبل التكفير يا أخي الحبيب، يعني كما يقول البعض للأسف الشديد من باب يعني الاستهانة، هي الموضوع ده يخلص بكام؟ يعني الكفارة قد إيه؟ يعني اللي في دماغه قد إيه؟ يعني 50 ولا 20 ولا 70؟ أنا مستعد أدفع أي كفارة. الموضوع مش كده. اليمين الغموس أسوأ وأصعب بكثير، لأنها تستلزم التوبة. والتوبة أصعب كتير جدا من الكفارة. ده أنا عندي أطعم 60 مسكين وما ألزمش بالتوبة في هذا المقام، لأن التوبة أن أعيش حياة التائب دائما، حياة الندم الدائم والخوف الدائم والإعراض الدائم عن كل ما يغضب الله سواء دي أو غيرها، وملازمة الاستغفار وملازمة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عني هذه الخطيئة وأوثق الموازيني. أفضل طول عمري كده عايش تائب. طب أنهي أسهل، أنك تكفر بإطعام 60 مسكين ولا أنك تتوب بمعنى ترهق نفسك أن تعيش حياة التائب النادم الخائف المستغفر المكسر من العمل الصالح العازم عزما أكيدا على عدم العودة للذنب ده ولا لغيره؟ عشان كده بنقول يمين الغموس يمين شديدة وصعبة، لأنها في مقام الله عز وجل، وحاجة صاحبها في هذا المقام أن يبادر بالتوبة التوبة التوبة.
أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. أين أنت يا صفحتي؟ لحظة يا شيخنا، الصفحة غابت. على كل حال الأخت أم أنس أرسلت أو على الصفحة الآن تقول لو أنا هعمل مشروبات يعني للزملاء، مصرة لعلها لم تسمع الإجابة الأخيرة أو النور جه عندها الذي كان قد انقطع، فيتقول طب لو أنا هعمل مشروبات ومش هنطبخ عليها هل هذا جائز؟ أنا حضرتك أجابت ولكن أسمع يعني أريد أن تسمع.
لا طبعا لا جائز نسخن عيش، ولا جائز نخليه للتدفئة تدفئة المكان، ولا جائز ان احنا نعمل عليه المشروبات.
السؤال امامي استكمالا لسؤال الاخت ام انس، واذا كان العاملون اشتركوا في شراء انبوبة الغاز فما الحكم في استخدامها استخدام شخصي في عمل المشروبات؟
لا يجوز
هذا هو
اي استخدام شخصي يا جماعة لا يجوز الا ان اذنت جهة الادارة. وانا اسأل الاخت السائلة بارك الله فيك، انت قاعدة عاملها ايه صالة مشروبات بوفيه مشروبات، وفجأة دخل عليك المدير، هل
يعني عبارة حتى لا يكون كذبا هو ربما احد على الصفحة ويقول استكمالا لسؤال الاخت ام انس،
ربما احد
بيسأل هي ليست هي التي تستكمل حتى لو كانت تسمعنا لا يكون كذبا
نقول
او السؤال هكذا، لان الصفحة كانت غابت عندي وانا سألت
ممكن مشاهد اخر هو بيستكمل السؤال.
نعم
لا يجوز يا اخي الحبيب الا اذا اذنت في ذلك جهة الادارة.
نعم.
شريطة ألا نستهلك شيئا من المال العام، يعني حتى لو جهة الإدارة قالت ما فيش مشكلة يا جماعة لو محتاجين تعملوا كوباية شاي يعملوا على البوتاجاز ده، مش معنى كده الإذن في استهلاك الغاز، الإذن في استعمال الآلة فقط.
نعم.
إنما سيبقى استعمال الغاز على حسابنا، وإلا سنستحل شيئا من مال العام مال الحكومة بغير سند مبيح.
نسأل الله السلامة. السلام عليكم يا شيخ، نبت لي شعر زائد في حاجبي جراء استعمالي دواء للتخلص من تساقط شعر رأسي، فهل يمكنني إزالة هذا الشعر الزائد وشكرا؟ يعني هذه
سائل ولا سائلة؟
يبدو سائلة يعني لأن مسألة الحاجب هي تسأل عن الحاجب، ولأنها تأخذ دواء حتى لا يتساقط الشعر، فنبت يبدو أنه يعني جعل
الجرعة زادت على حدها فأنبت شعرا في غير محله.
نعم
والله نقول إن كان الواقع حقيقة أن هذا شعر زائد حول الحاجب وليس الحاجب، فيجوز في هذه الحالة أن تأخذ هذا الشعر الزائد، لأن الشعر الزائد في الجبهة أو في الخدين أو في الصدغين ليس منبتا طبيعيا للشعر عند المرأة. الممنوع منعا باتا يا أخوات أخذ شيء من الحاجبين، أما ما سوى ذلك من عموم الوجه سواء في الجبهة أو في الخدين أو في الشارب أو في الأنف أو في الأذن، هذه مواضع منابت شعر غير طبيعية عند المرأة، ليست طبيعة المرأة هكذا، ففي هذه الحالة تزيله، فليس النمص إلا على الحاجبين فقط عند الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله.
اللهم أمين. أنا مقيمة ببلد أوروبي وبفضل الله ارتديت الحجاب، هي تقول هذا، ولكني أشتغل ممرضة أعتني بكبار السن من دواء ونظافة شخصية من رجال ونساء غير قادرين، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
والله إن كان القيام على مداواتهم يعني إعطائهم الدواء في مواعيدهم والطعام والشراب في مواعيدهم وإعطائهم أغطيتهم وملابسهم وحراسة غرفهم في وجود آخرين، يعني ليست خلوة مطلقة بواحد معين، فإن هذا شيء لا بأس به. أما أن يتطرق الأمر إلى ما ذكرته من النظافة الشخصية، ما المقصود بالنظافة الشخصية؟ النظافة الشخصية يعني يستنجي فتقوم هي بهذه طبعا خطر حرام لأنها طبعا ملامسة ورؤية ونظر إلى عورة مغلظة، هذا لا يجوز. هل المقصود بالنظافة الشخصية إن هو يعني تحميه يعني كما يقولون، تساعده في غسله واستحمامه وبالتالي يكون هكذا أمامها كما ولدته أمه؟ حرام، هي امرأة وهو رجل، لا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة الرجل خاصة مواضع العورة المغلظة. طيب ماذا سنفعل حينئذ؟ الأمور التي هي من خصائص النظافة الشخصية كالاستنجاء والحموم لا يقوم عليها امرأة، لا تقوم عليها امرأة
يدخل رجل. نعم
يدخل، إنما ده ممكن هم بعضهم يساعد بعضهم بعضا، يعني احنا ممكن نشجع الكبير السن ده مع كبير السن ده أن يعين زميله وأخاه في موضوع الاستحمام، في موضوع
يعني تتعامل مع النساء وفي أمور خاصة،
حتى لو تعاملت مع الرجال في طعام، في إعطائهم الملابس، في إعطائهم الأغطية، في تنظيف الغرفة، في الحراسة، في إعطائهم الأدوية في مواعيدها، كل هذا لا بأس به، ما فيش مشكلة، خاصة أن هي ما فيش خلوة مطلقة بواحد معين، ده قسم. إنما لو الموضوع يتطرق بقى لنظافة شخصية، هندخل بقى في باب الغسل والاستحمام والاستنجاء
لا تفعل،
وملامسة العورات والنظر للعورات لا تفعل طبعا، لا تفعل. نعم. إنما ينتدب لهذا رجل.
نعم. هل يجوز ترك وصية بالتبرع بأعضاء المتوفى بدون أي مقابل؟ هذا سؤال على الصفحة.
والله يا أخي الحبيب، مسألة التبرع بالأعضاء هذه مسألة خلافية جدا بين أهل العلم، ما زالت المجامع الفقهية ومجامع البحوث تقتل هذه المسألة بحثا، وإن كان تردد حولها كلام في المرحلة الأخيرة أنه قد وضع نص في الدستور أو في التعديلات الدستورية الأخيرة يجيز يمنع المتاجرة في الأعضاء ويجيز مسألة التبرع والهبة بها بعد الوفاة من باب إنقاذ معصوم، فبيعتبروه حالة من حالات الاضطرار، يعني هذا المريض يحتاج الآن إلى فص كبد، فيقولون نعم أنت تنظر إلى حرمة الميت على العين والرأس، لكن طيب وحرمة الحي؟ فمن هنا ورد الخلاف بين أهل العلم، قوم ذهبوا للمنع بسبب تعظيم حرمة الأموات من ناحية، وبسبب أن الإنسان لا يملك نفسه أصلا، إنما هو ملك لله عز وجل، فكيف يتبرع بما لا يملك؟ والآخرون نظروا إلى حرمة الأحياء الذين يحتاجون إلى قرنية عين، يحتاجون إلى فص كبد، يحتاجون إلى كلية، أسأل الله عز وجل العفو والعافية والشفاء لكل مرضى المسلمين. فأنا الحقيقة ما زلت متوقفا في هذه المسألة،
محتاجة دراسة. نعم، أسأل الله عز وجل العافية. الأخت التي تكرر سؤالها على الصفحة، وأذكركم بمخالفات كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي، حضرتك كنت وعدتها
غدا إن شاء الله
يوم الاثنين. هي كلما رأتك
النهاردة
ذكرت الأحد،
والنهاردة
حلقة الشيخ أسامة سليمان وهو على السفر. نعم، جزاكم الله خيرا، وحضرتك يعني ما دعوتك وبخلت علي أبدا،
الله المستعان،
ربنا ينفعنا بعلم حضرتك يا شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله كتاب أو موضوع المخالفات في كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي الشيخ وعد غدا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله عز وجل القبول. سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع منتجات بقالة أو أي شيء مع العلم أن الذي يشتري منه تاجر مخدرات؟
مالناش دعوة، يعني أنا ليس مطلوبا من التاجر المسلم كلما دخل عليه مشتر أن يقول له حضرتك بتشتغل إيه؟
لا، هو عارف، هو يعني هو يعلم أن هذا تاجر مخدرات، يبيع له ولا ما
يبيعلوش؟ يبيع
يبيع.
يبيع، خاصة أنه ما يبيع له بقالة لا تدخل في باب ما يعينه على المعصية والإثم. لكن طيب فلوسه اللي أنا أخذها دي حلال ولا حرام؟ حلال طبعا، لأنها في مقابل إيه؟ في مقابل السلعة. إنما إمتى نقول له حرام؟ لو أهداك هدية بغير عوض نقول له لا. إنما بيشتري، أو أنا شغال عنده مثلا نقاش أو نجار، يعني افترض جدلا أن أنا اشتغلت عملت غرفة نوم لزبون طلع تاجر مخدرات، اخد فلوسه ولا ما اخدش؟ اخد فلوسه، لانها في مقابل ايه؟ جهدي في صناعه الغرفه وفي مقابل الخامات.
نعم.
انما لو قال لي حسابك كام؟ 10000 جنيه، اتفضل 10 وادي 1000 بقشيش، نقول له هاخد العشرة لان ده حقي، والبقشيش ده عليك انت خليه عندك لانه ده من مال انا لا استحله لا استبيحه،
لانه باع له حلالا.
انا بعت
وانا ماليش دعوه الفلوس،
مال في مقابل سلعه
أصلي،
أو مال في تمام. مقابل جهد وخبرة أنا بذلتها عنده،
أنا ماليش دعوة ماله ده جاي
منين، صلحت له سيارته مثلا.
صحيح،
من الممكن، صحيح، ان انا اكون ايه مثلا كهربائي سيارات او ممكن اكون انا ميكانيكي سيارات فاقول هذه السياره هي ما يستعير به في جلب المخدرات. انا لو عندك غلب الظن بكده قول له والله للاسف انا بطلت لئلا تكون معينا له، خاصه دي ايه لها علاقه ذاتيه بجلب المخدرات او توزيع المخدرات. انما راجل بياخد لمبه كهرباء، راجل بياخد رغيف عيش، راجل بياخد جبنه، بياخد زيتون، بياخد لحمه، بياخد هذه امور لا تدخل في باب المعصيه اللي هي الذاتيه التي يمكن ان اكون انا البائع عنته عليها، وهي تجاره المخدرات او شربها.
جزاكم الله خير فضيله الشيخ شعبان درويش، ان شاء الله تعالى غدا نلتقي اذا كان في العمر بقيه مع اهل الذكر مع فضيلتك ان شاء الله تعالى. نفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وان يتقبل منا ومنكم، وان يرزقنا الاخلاص في القول اللهم امين وفي العمل. مشاهدينا الكرام، التقي بكم باذن الله تعالى قبل الان بساعه من الزمان اذا كان في العمر بقيه. الى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك، والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.